للشيخ محمد إبراهيم منصور.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فأصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مع خلق من أخلاق القوة، مع خلق من أخلاق سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، مع خلق الشجاعة، ما أحوجنا إلى أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في أيامنا هذه، ما أحوجنا إلى أن نحاول أن نستثير في أنفسنا وفي الناس من حولنا وفي أمتنا هذا الخلق العظيم الذي تحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق السابقين فيه صلى الله عليه وسلم، خلق الشجاعة. ما حقيقة الشجاعة؟ الشجاعة هي الإقدام على المكاره والمخاوف عند الحاجة إلى ذلك، هي الإقبال والإقدام على المكاره والمخاوف بل والمهالك عند الحاجة إلى ذلك، وهي تفارق التهور، فإن التهور هو الإقبال والإقدام على المهالك بغير حاجة ولا مصلحة راجحة. فالشجاعة الإقبال والإقدام على المهالك والمخاوف عند الحاجة إلى ذلك وعند رجحان المصلحة، وهي اطمئنان النفس عند الملمات، اطمئنان النفس ورباطة الجأش والثبات عند الملمات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وقال عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يأمر ربنا عز وجل بالثبات والإقدام والشجاعة، ويجعل ذلك من صفات المؤمنين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآخر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بما فيه الشجاعة ويحض عليها. يوم بدر، وما أدراكم ما يوم بدر؟ يوم التقى الجمعان 310 رجل وبضعة عشر رجل مقابل 1000 رجل، يقف النبي صلى الله عليه وسلم محمسا فكيف حمسهم وحضهم على الشجاعة في هذا اليوم؟ حضهم على الشجاعة بأمر حقا يستثير الشجاعة لمن شعر به، حقا يستثير الشجاعة لمن اعتقده، حقا يستثير الشجاعة ونحن في أشد الحاجة إليه، إلى أن نعتقده حتى يستثير الشجاعة الكامنة في المسلمين. فلا يخلو المسلمون من شجاعة، فلا تزال طائفة من أمة الإسلام على الحق ظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليستثير الشجاعة الكامنة، قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا يدلك على مكمن الخطر في حب الدنيا وكراهية الموت. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة؟ قال: بل نحن يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لستم بشجعان، غثاء كغثاء السيل. يصرفكم السيل حيث شاء، تصرفكم الأهواء حيث شاءت. في بعض الأحيان شرقيون وفي بعضها غربيون. قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم، لأنه قد نزعت الشجاعة من قلوبكم، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هنا قال لهم: قوموا إلى جنة، هنا تستثار الشجاعة، هنا تستثار الشجاعة. واسمع إلى من استثارت هذه الكلمة. قال: يا رسول الله. قال: بخن. قال: ما حملك على ما قلت؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ما قلت؟ قال: رجاء أن أكون من أهل الجنة. قال: أنت من أهلها. فأخرج تمرات كان يأكل منها من جيبه وقال: إنها لحياة طويلة. انظر إلى عكس ذلك، حب الدنيا وكراهية الموت. قال: إنها لحياة طويلة أعيشها حتى أكل هذه التمرات. وألقاها وانطلق رضي الله عنه وأرضاه، انطلق فقاتل حتى قتل. استثار النبي صلى الله عليه وسلم الشجاعة فيه بهذه الكلمات: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قوموا إلى الموت، هنا يخترقون صفوف الأعداء، هنا يهبون كالليوث كالأسود، يهاجمون أعداءهم من كل حدب وصوب. الشجاعة تحركهم. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في أحد يستثير النبي صلى الله عليه وسلم الشجاعة أيضا. قال: من يدفعهم عنا وله الجنة، من يردهم عنا وله الجنة. فيقوم. وقبل هذا أذكر لكم شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لأنها تتعلق بهذا الموقف، كيف استثار الشجاعة وكيف كان هو شجاعا صلى الله عليه وسلم. في أحد لما تحولت الأمور واستدار خالد رضي الله عنه، كان قائد فرسان المشركين في ذلك اليوم، استدار خالد بالفرسان وعصى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرماة أمره، وهاجم خالد بقية الرماة فقتلهم ونزل، وكانت الصفوف الأولى من المسلمين تطارد فلول الأعداء ولم تدري بتحول المعركة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الأمر قد تحول. فرسان المشركين اقتربوا منه، لكنهم حتى الآن لا يعلمون مكانه، وبغيتهم الأولى هو محمد صلى الله عليه وسلم، وشجعان المسلمين يطاردون فلول المشركين الفارين. فاستحر القتل في مؤخرة جيش المسلمين، ولم يعد أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحد أمرين: إما أن يترك القتل يستشري في صفوف الضعفاء من المسلمين، وإما أن ينادي على المسلمين ليجتمعوا، لكن المشركين سيعرفون مكانه قبل أن يدركه المسلمون. لكن ما كان أشجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس: كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. وقال الصحابة: كنا نحتمي به إذا حمي الوطيس صلى الله عليه وسلم. إذا حميت المعركة واشتدت وكشفت عن ساقيها احتمى الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم لفرط شجاعته وقوة إقدامه صلى الله عليه وسلم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه وهو يدعوهم في أخراهم بعد أن أشيع أنه قد قتل صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس. فنادى، وهذا من شجاعته، يعلم أن المشركين سيعلمون مكانه قبل أن يدركه جيش المسلمين ويحيطون به، بالفعل أحاطوا به صلى الله عليه وسلم، أحاطوا به ولم يكن معه إلا 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل؟ قال: من يدفعهم عنا وله الجنة. هنا يستثير الشجاعة، هنا يستثير الكامن من الشجاعة، فيقوم الأول من الأنصار فيقتل، ويقوم الثاني فيقتل، والثالث فيقتل، والرابع فيقتل، والخامس فيقتل، والسادس فيقتل، والسابع تثخنه جراحاته فيقع. ثم يقوم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، ويأتي شجعان المسلمين ليشقوا الحصار حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في الشعب. الشاهد شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف استثار أصحابه، وكيف استثار الشجاعة فيهم صلى الله عليه وسلم. في غزوة حنين، وأنا ما زلت مع شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال، وشجاعة أصحابه معه في القتال، ولم أنتقل بعد لشجاعته في المواقف الصعبة، ولشجاعته صلى الله عليه وسلم في دعوته. من شجاعته في القتال صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، غزوة حنين حين أعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدثاء العهد بالإسلام كثرة عددهم، قالوا: لن نهزم اليوم من قلة. فكانت النتيجة: ضاقت عليهم الأرض وما رحبت، باغتهم المشركون، باغتهم المشركون ورموهم بالنبال والسهام والحراب، قتلوا منهم من قتلوا، وفر جيش رسول الله، معظم جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل أشجع الناس الذي ما فر قط وما ولى أعداءه ظهره قط صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يفعل؟ وقف أبو سفيان بن الحارث يجذب زمام راحلته صلى الله عليه وسلم حتى لا يتقدم، ورسول الله يدفعها إلى الإمام يتقدم نحو الأعداء، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويصرخ في أصحابه ويقول للعباس، وكان صوته شديدا رضي الله عنه، يقول له: نادي أصحاب البيعة، أصحاب بيعة الرضوان، أصحاب البيعة، نادي الأنصار، نادي الخزرج، وهو ينادي فيهم، فمالوا جميعا كما تميل المرأة على ولدها، وكما تميل البقرة على ولدها حين سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم. تحول الموقف بنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشجاعته هذه المفرطة، حيث توجه نحو الأعداء حتى إن أبا سفيان بن الحارث يجذب راحلته حتى لا يتقدم أكثر إلى الأعداء، ورسول الله يدفعها تجاه الأعداء، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، شاهرا سيفه متقدما صوب الأعداء رضي الله عنه. حتى إذا اجتمع 100 حوله من أصحابه واشتد القتال حوله، قال: الآن حمي الوطيس، وأخذ حفنة من تراب ونماها في وجوه القوم، قال: شاهت الوجوه، فما زالوا منهزمين، وما زال حدهم كليلا، يتراجعون أمام رسول الله وأصحابه. هذه القلة التي استثارها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشجاعته صلى الله عليه وسلم. جرح الفؤاد قد اختفى، قد حل بالقلب الشفاء، إني أحب المصطفى. جرح الفؤاد قد اختفى، قد حل بالقلب الشفاء، إني أحب المصطفى. في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في مقفلنا من غزوة ذات الرقاع في عودتنا من غزوة ذات الرقاع أدركتنا القائلة ونحن في واد كثير العضاه، فبحثنا عن ثمرة كثيفة الظل وتركناها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأخذنا تفرقنا حوله في الظلال حوله صلى الله عليه وسلم، فعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه على الثمرة ونام تحتها. فجاء أعرابي، جاء مشرك، فاستل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه وقال: من يمنعك مني؟ فماذا يفعل أشجع الناس صلى الله عليه وسلم؟ ما تحرك، ما تأثر، ما هرع، ما هلع، ما أصابه شيء، ما أصابه ما يصيب من يتعرض لمثل هذه المواقف، إنما قال: الله. فسقط السيف من يده، من يد ذلك الرجل، بشجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحماية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. بل إن الصحابة في المدينة في ذات ليلة سمعوا صارخا فهبوا لنجدته، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم، امتطى جوادا لم يكن جوادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وجده، وذهب مسرعا وعاد فقال: لم تراعوا الأمر يسير، يعني لا لا لا, لا تفزعوا، سبقهم صلى الله عليه وسلم في الموقف الصعب، سبق صلى الله عليه وسلم، امتطى جوادا غير جواده الذي وجده في سرعة خاطفة من فرط شجاعته صلى الله عليه وسلم. شجاعته صلى الله عليه وسلم في الدعوة، حدث عن ذلك ولا حرج، شجاعته في أن صدع بالحق وواجه العالم كله بهذا الدين الذي جاء به، بهذه العقيدة التي لا يعرفها الناس، بهذه العبادات التي لا يعرفها الناس، بهذه المعاملات التي لا يعرفها الناس، بهذه الأخلاق التي لا يعرف كثير منها الناس، بهذا الدين، بهذه الشعائر، بهذه الشرائع، واجه العالم كله صلى الله عليه وسلم. ما فت في عضده وما أثنى عزيمته أن واجهته الأرض كلها، عربها وعجمها، عظيمها وحقيرها، رجالها ونساؤها، واجه ذلك كله، صدع بالحق. ومن عجائب ذلك أن دعاه، أن أمر بأن يجهر بدعوته، كان يدعو سرا لكن أمر أن يجهر بدعوته. سيفاجئ الناس بمفاجأة عجيبة، انظر إلى فرط شجاعته في عرضها. صعد الصفا، يعني لم يأتي بعشرة يكلمهم، ثم عشرة يكلمهم، ثم خمسة يكلمهم، لا، وإنما صعد الصفا ونادى بطون قريش بأكملها: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، فاجتمعوا. من لم يستطع أن يذهب أرسل الرسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أئن حدثتكم حجة عقلية، حج عليهم، أئن حدثتكم أن قيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم وكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا رسول لكم. سبحان الله، يواجههم مرة واحدة، هذه المواجهة بهذه القوة، بهذه الشجاعة، يواجه. ونحن نرى كثيرا من أحبابنا وأصدقائنا يقعون في المحرم وأحدنا يتخاذل أن يخبره بأن هذا الأمر لا ينبغي. رسول الله يعلمنا الشجاعة في أن نقول الحق أينما كنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به يأتي في اليوم التالي في الصباح يقول: أسري بي، أمر عجيب يواجه به الناس ومع ذلك يصدع به صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يراسل ملوك الأرض، ما هذه الشجاعة؟ ما هذا الثبات؟ ما هذه القوة في الحق؟ يراسل ملوك الأرض: أسلموا تسلموا. هذه الشجاعة التي افتقدناها وافتقدتها أمتنا اليوم، هذه الشجاعة التي من تحلى بها فإنه عزيز ما حي، وإن مات شهيدا، وإن مات سيموت شهيدا إن شاء الله عز وجل. سبحان الله، ما أشجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنني أيضا أكتفي بهذا القدر من بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم لأنتقل إلى من ورث منه الشجاعة. وأنا دائما أذكر بأنني إذا ذكرت ذلك الخلق الذي أتحدث عنه في القرآن فإنما لأدلل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحلى بأعظم وأسمى معانيه. وإذا ذكرت ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره وبيان فضائله فإنما أذكره لأدلل أن الذي ذكر تلك الفضائل والذي آمر بهذه الأوامر قد تحلى بأسمى معانيها. وحين أذكر أمثلة عملية من فعله صلى الله عليه وسلم من حياته صلى الله عليه وسلم إنما أذكر لأدلل على ذلك كله. وإذا ذكرت أمثلة لمن تأسى فإنما لأدلل على أن هذه الأخلاق ورثها رسول الله، وهذا من عظمته صلى الله عليه وسلم أنه ورث تلك الأخلاق لأمته من بعده. ولذلك أنتقل في عجالة سريعة إلى بعض شجعان هذه الأمة، وما أكثرهم هذه الأمة ولادة. تلد الشجعان في كل وقت وحين، لا يصيب هذه الأمة العقم أبدا إن شاء الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى تأتي شرطة الموت التي تقاتل في أرض الشام. إن في موقعة اليمامة، لما هاجم المرتدون جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه، المرتدون بقيادة مسلمة الكذاب جيش خالد رضي الله عنه، وكادوا أن يهزموهم فعلا، فوقف زيد رضي الله عنه، زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وقال بشجاعة: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني مسلمة وأصحابه، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني جيش المسلمين. ثم انطلق صوب الأعداء لا يلوي على شيء إلا أن يقاتلهم، فانغمس فيهم وقتل منهم من قتل، وقتل رضي الله عنه شهيدا رضي الله عنه أرضاه. وكان حاملا لراية المسلمين، فحمل الراية من بعده سالم مولى أبي حذيفة، والأمر شديد، فقيل له: نخاف أن نؤتى من قبلك. قال: بئس حامل القرآن أنا، حمل القرآن يؤذ الشجاعة أزا، يستثير الشجاعة استثارة. قال: بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي. وانطلق هو الآخر ليقاتل، وهذا البراء بن مالك ينظر إلى الناس ويقول: إذا كنتم تريدون المدينة فلا مدينة لكم بعد اليوم، ليس إلا وجه الله والجنة. وانطلق يقاتل ينادي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاتهم، وانطلق يشق صفوف الأعداء حتى انحاز الأعداء إلى حديقة سميت بعد ذلك بحديقة الموت، وغلقوا على أنفسهم أبوابها، وكانت أسوارها عالية، فوقف الصحابة حولها، يصعد المرتدون فوق بروجها ويقتلون المسلمين، ولا يستطيع المسلمون أن يصيبوا منهم شيئا. فوقف البراء بن مالك ذلك الشجاع الذي لا يشق له غبار، وقف ذلك الشجاع الذي ليس له مثيل، وقف وقال: اللهم إني أسألك، اللهم إني أقسم عليك أن تنصرنا عليهم وأن تمنحنا أكتافهم اليوم. ثم قال لأصحابه، وهذه شجاعة منقطعة النظير، قال لأصحابه: احملوني على القاذفة واقذفوني بدلا من الحجارة. يقذفون رجل في وسط الأعداء، في وسط حديقة مغلقة تعج بأعدائه، اقذفوني. فقذفوه بالقاذفة فنزل في وسط أعدائه، قتل منهم عشرة وجرح عشرات، وفتح البوابة رغما عنهم، ودخل المسلمون مكبرين، وقتلوا من قتلوا منهم حتى سالت دماؤهم إلى الركب، وحتى إنها سميت بعد ذلك بحديقة الموت بشجاعة الشجعان الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الوقت قد حان، ولأن الأمة ولاده، ولو أخذنا نتحدث عن شجاعتهم 240,000 يهزمهم 40,000 في اليرموك، 240,000 يهزمهم 100,000 في الزلاقة، 200,000 يهزمهم 15,000 في ملازكرد بقيادة ألب أرسلان، وقائع المسلمين كلها تدل على أن المسلمين ينتصرون بتوفيق الله عز وجل وبشجاعتهم، ثم بشجاعتهم ينتصرون بإعزاز الله عز وجل لهم، ثم بإقدامهم لا بإحجامهم ولا بشرذمتهم ولا بتفرقهم. إن أمتنا في حاجة إلى أن نحيي هذه الأمثلة مرة أخرى وتصير واقعا على الأرض. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشجاعة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجنبنا سيء الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يجنبنا سيئها إلا هو. هذا والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.